قوله من قول ابن عباس أن قول ابن عباس كل ريحان في القرآن فهو الرزق كلية للتفسيرية. وورد الريحان في هذه السورة والسورة التي تليها التي هي سورة الواقعة. فنحتاج هنا إلى النظر إلى ما قال ابن عباس في سورة الواقعة، خصوصا إذا كانت من هذه الطريق أو من غيرها. فلو واحد يراجعها سريعا الآن يفهم، نتابعها مع قول ابن عباس. الريحان مأخوذ طبعا أصل مادته اختلف فيها هل هو واوي من مادة روحة أو من مادة ريحة، إن كان من الروح أو يكون من الريح، وسواء كان من هذا أو من ذاك فإنه يرجع إلى الرائحة، لا الرائحة اللي هو المشموم. نعم. ولهذا إذا احنا ربطناه بالرائحة فسنجد أن عندنا أصلين ريحان، إما أن يرجع إلى الرائحة وإما أن يرجع إلى الرزق، إما أن يرجع إلى الرائحة وإما أن يرجع إلى الرزق. فالقول الأول الذي عندنا الآن هو أرجعوه إلى الرزق، وهذا وارد عند العرب وهو تفسير السلف كما هو بين يدينا الآن. قال في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس الريع، قبل الريع معلش في فائدة اللي في رواية قبل عن ضحاك، قال ومنهم من يقول ريحاننا، هذا إيش حكاية خلاف عن التابع، حكاية خلاف هذه تدون في قوية دراسة الاختلاف الوارد عن السلف. الريع هذه في بعض النسخ الريح، فأيهما أنسب لقول ابن عباس أنها الرزق، الريع أو الريح؟ الريع طبعا لم يفسره المحقق هنا، وفي تاج العروس راع يريع ريعا و ريوعا ورياعا نما وزاد، وقيل هي الزيادة في الدقيق والخبز، الريع الزيادة في الدقيق والخبز. ليس هناك علاقة لأن الريع هي المرتفع من الأرض، المرتفع من الأرض، أتبنون بكل ريع آية تعبدون، فما علاقة الريع بقضية الريحان؟ الريحان، لكن الريح ليس لها علاقة بالريحان، لأنه إذا قال أنها الريح فكأنه أراد ينبه إلى ماذا؟ إلى المشموم، إلى المشموم. لكن لو نظرنا إلى ما ذكره في تاج العروس أنه الزيادة في الدقيق والخبز، الزيادة في الدقيق والخبز، هل لها علاقة بقضية والحب وذو العصف والريحان معنى أنه المطعوم، المطعوم يرجع إلى الرزق ويكون هذا الرزق مرتبط بالحب الذي ينتج عنه الدقيق والخبز؟ فيه تأول وفيه تأول، لكنه تخريج لغة الريع هذه، لأن الريع لم يظهر لي إطلاقا علاقتها بالريحان، لكن الريح أقرب، يعني الريح أقرب، لأن الريح يطلق على الشيء الطيب ويطلق على الرائحة، سواء كانت رائحة طيبة أو كانت رائحة سيئة يطلق على هذه وعلى هذه. فإذا كان فسرها بالريح فكان أراد أن يشير إلى أن الريحان هو المشموم وليس المطعوم من المسك، فيمشي هذا هو. ولهذا جاءت رواية الضحاك الأخرى أنه قال الرزق والطعام، الرزق والطعام، والطعام في النهاية هو إيش؟ جزء من هذا المسك. ما في شيء في رواية ابن عباس الواقع؟
ذكروا أقوال.
لكن حكى شيء عن العباس
الملاحظ أنه رجح هو غيرهم
أي سنة فيها لكن هل حكى في الريحان شيء آخر؟
السعيد المشاهد عن العباس قال عن ابن عباس فرأت ريحان قال يعني بالريحان المستريح من الدنيا.
الريحان المستريح من الدنيا ولا لا؟ فخالف هذه الكلية مستريح
مسلسل بالطافة اسم
العوفيين إسناد العوفيين
العوفيين في مسلسل بالطافة
لا هو الآن كلية ذكرها ابن عباس
ويشوف
حمد جاهد. أيوة.
قال
وريحان
قال
رزق.
قال راح.
وقول من ريحان
قال رزق.
ما المشكلة
لذلك؟
هو الحكم
من عباس. كأنه يوافق قول من عباس.
لكن هو قوله هنا الرزق. نفس المجاهد بعد من عباس قوله الرزق. ما عنده مشكلة.
أيوة.
من كلامنا أنه كل ريحان في القرآن فهو الرزق. هذا كلام ابن عباس. الريحان ورد عندنا في موطنين. فما هو قوله في الموطن الآخر؟
هنا أيضا عن علي بن قتادة.
نعم.
عن علي بن عباس فرح وريحان قال راحة ومستراحة.
لأن الريحان مستراحة. فروح وريحان وريحان مستراحة. إذا هذا موطن بحث. يعني يتأمل ينظر فيه إما إلى الأسانيد وإما إلى يعني لأنه الآن قطعا في تعارض مع هذه الرواية كل وهم موطنان فقط هذه الأمراض إذا الآن هذا القول الأول وليس هناك إشكال في إطلاق الريحان على الرزق لأنه وارد عن العرب وأبيه فسر السلف والحجة أيضا في هذا في المجال اللغة ولهذا ذكر هو قول الشاعر سلام الإله وريحان وهو كما قال من مسموع كلام العرب القول الثاني على أن الريحان هو الريحان الذي يشم وأورده عن أيضا ابن عباس من طريق عطية العوفي قال ما أنبتت الأرض من الريحان وكذلك عن الضحاك وكذلك الحسن قال ريحانكم هذا وابن زيد قال الرياحين التي توجد ريحه هنا الآن يلاحظ أنه لم يخصص نوع من النبت للرائحة الطيبة وإنما يشمل كل نبت له رائحة طيبة ومن هو الريحان المخصوص في هذا الاسم في زماننا هذا ومنه يعني النعناع والحبق كل هذا يدخل في الريحان لأن له رائحة طيبة هذا أيضا لا إشكال فيه بل هو الأقرب المتبادر للذهن بالنسبة لنا الآن لما يقال ريحان أنه الذي رائحة طيبة ثم أورد خضرة الزرع خضرة الزرع الآن عندنا أيضا الآن كما قلنا الآن في اللغة إما أن نرجع إلى الرزق وإما نرجع إلى الرائحة والرائحة هي الأشهر الرائحة الطيبة هي الأشهر في مدلول اللفظ من جهة اللغة الأشهر من دون لغة اللغة الرائحة الطيبة فالنبتة الطيبة يطلق عليها ريحان كذلك يطلق على كل نبت كما رد في القاموس أو أطراف كل بقل إذا خرج أوائل نوره أيضا يطلق عليه ماذا؟ ريحان لكن خروج النور يلاحظ أنه يرتبط بماذا؟ بالرائحة الطيبة لأنه غالب كثير من هذه الأزهار التفتقت تفتق الرائحة طيبة رجعت إلى معنى الرائحة الطيبة لكن خضرة الزرع هل المراد الخضرة ذاتها أم ما ينتج عن الخضرة من رائحة يعني لو حملناه على ما ينتج عن الخضرة من رائحة فهل يقال أن رائحة خضرة الزرع رائحة يعني مرغوبة وتدخل في الريحان أو المراد عين الخضرة
خضرة ما يلزم
صحيح لا يلزم لكنه يعني المشهور عاده من رائحة الخضرة، المشهور عاده من رائحة الخضرة أن الأصل فين تكون الخضرة رائحة طيبة، لكن النص هنا ولم ينص على الرائحة، قال خضرة الزرع، خضرة الزرع. لكن إذا أردنا أن نتأول هذا القول إلى الرائحة فإنه ممكن أن يحتمل هذا المعنى فيكون داخلا في القول الذي قبله، لكن الملاحظ أنه قول مستقل. ولهذا ورد في اللغة أنه كل نبت يطلق عليه ماذا؟ ريحان، يطلق على كل نبت ريحان، فهذا يكون قولا ثالثا ويدخل فيه خضرة الزرع، يدخل فيه خضرة الزرع. ما قام على ساق، وهذا قول ابن قول سعيد، فهذا تخصيص، هذا إيش؟ تخصيص، لأن الريحان ما قام على ساق، فهل كل ريحان يقوم على ساق مما يعرف من يعني ذات الأرواح من أو ذات الروائح من النباتات؟ نقول لا يلزم، لأن في منها ما يقوم على ساق ومنها ما لا يقوم على ساق. فإن قبل قوله على أنه على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، إذا قبل هذا القول فإنه يمكن أن نرجع إلى معنى الخضرة التي ذكرها شيخه ابن عباس في الرواية السابقة، نرجع إلى معنى الخضرة، لأنه الآن قال خضرة الزرع، خضرة الزرع تشمل جميع أنواع الزروع التي تكون مضطرة سواء كانت على ساق أو لم تكن على ساق، يعني سواء كانت من النجم أو كانت من الشجر. وبهذا تكون تلتائي الأقوال على ثلاثة أقوال في معنى الريحان: الريحان الرزق، والريحان المراد بها الرائحة النبتة ذات الرائحة الطيبة، والريحان أيضا كل نبتة خضراء، كل نبتة خضراء. هذه الثلاثة أقوى. الطبري رحمه الله لما أراد أن يرجح لم يشر إلى القولين الأخيرين، قول ابن عباس وقول تلميذه سعيد، ورجح بين المعنيين للمعنى المشهور بالريحان والرائحة، وبين المعنى واختار المعنى، أو لم يشر القول الثالث، أشار إلى الرائحة. لا لم يشر حتى، إنما اختار اختيارا منها أن المراد به الرزق، أن المراد به الرزق.
هو بناء على ترجيح الكرة
أهداف. نعم سيأتي بعد قليل. لا بأس. الآن نحتاج إلى موازنة هنا في الريحان مع الريحان في سورة الواقعة. ننظر الإمام كيف رجح هنا وكيف رجح هنا. لكن بعد ما ننتهي من القراءات نرجع إلى الموازنة. الإمام هنا اختار أن الريحان مراد به الرزق. فإذا أردنا أن نفهم المعنى الآن الجملة، والحب ذو العصف، يعني والحب صاحب إيش؟ التبن أو الورق الذي يسقط منه والرزق، يعني أن الحب هذا متصف بأنه ذو عصف وبأنه إيش؟ ذو رزق. طيب ذو رزق كيف نفهمه على كلام الإمام؟ أن الرزق الذي فيه هو الحب الذي يؤكل منه، يعني المعنى المرزوق. فالآن إذا الحب الذي يتكون من ذلك الحب هو إيش؟ الريحان. فأنت إذا بذرت الآن قمحا ثم خرج سناب القمح، فما تطعمه أنت من هذا القمح يسمى إيش؟ الريحان. والحب الذي بذرته هو الحب الذي نشأ منه هذا الريحان. يكون هذا معنى الكلام عنده، يكون هذا معنى الكلام عنده. نعم
هو في الكلام
إيه اختلف القراءة،
واختلفت القراءة في قراءة قوله والريحان، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض المكيين وبعض الصوفيين بالرفع حقا به على الحب بمعنى وفيها الحب بالعصر وفيها الريحان أيضا، وقرأ ذلك عامة قراءة الصوفيين والريحان بالخفض عطفا به على العصر بمعنى والحب للعصر وللريحان، وأولى القراءتين في ذلك بالصواب خلاف من قرأه بالخفض للعلة التي بينت في تأويله وأنه بمعنى الرزق. وأما الذين قرأوه رفعا فإنهم وجهوا تأويله فيما أرى إلى أنه الريحان الذي يشم، فلذلك اختاروا الرفع فيه. وكونه خفضا بمعنى وفيها الحب بالورق والتبن وبالرزق للمطعوم أولى وأحسن لما قد بيناه قبل.
نعم، يراجع الآن أن عندنا قراءتين، قراءة الرفع وقراءة الجر. الآن بناء على تفسيره أو على اختياره اختاره أيضا قراءة موافقة لاختياره في التفسير، لكن ما دام عندنا قراءة أخرى تحتمل المعنى الآخر وهو الريحان الذي يشم، فنحمل الآية على هذا المعنى ولا ما نحملها؟
بلى
تحمل، ويكون عندنا الآن الآية بمثابة آيتين، لأن الآن عندنا قراءة الأولى بمعنى وقراءة الثانية بمعنى، فكان المعنى هو الحب ذو العصف والرزق، وكان المعنى هو الحب ذو العصف والرائحة الطيبة، فيكون كلا المعنيين محتملا، وقد يكون محتملا في قراءة أيضا الرفع، يعني قد يكون محتملا في قراءة الرفع، لأن الريحان صار مشترك لغوي، مشترك لغوي يجوز حمله على هذا وعلى هذا، يعني ليس بينهما فضاد فيجوز حمله على هذا أو على هذا. هناك قراءة ثالثة لم يشر إليها وهي قراءة ابن عامر، وله في ابن عامر كلام، لكن أيضا الفراء نجئت بكلامه أيضا لم ينقل قراءة ابن عامر، ولكن أشار إليها على أنه لو قرأ قارئ، يقول الفراء ولو قرأ قارئ والحبذ العصر والريحان لكان جائزا، أي خلق ذا وذا وهي في مصاحب أهل الشام والحبذ العصر، قال ولم نسمع بها قارئا كما أن في بعض مصاحف الكوفة إلى آخر الكلام، فأشار إلى أن في مصاحف أهل الشام ولم يسمع بها إيش؟ لم نسمع بها قارئا، مع أن هذه من سوء قراءة ابن عامر السبعة. نعم، قراءة ابن عامر، والفراء يقول لم نسمع بها قارئا، يعني لم تبلغ. والطبري رحمه الله مع تأخره ومع اطلاع رواية ابن عامر لم يشر إلى هذه القراءة، وهي أيضا قراءة متواترة سبعية، وهي على ما قال في الإعراب، أي وخلق خلق ذا وذا، يعني كان عطفها على في قول سبحانه وتعالى إن عن المعطفات السابقة والنخل ذات الأكمام في قال والأرض وضع النمام
السماء والأرض خلقها،
إيه نعم، على أنه والأرض وضعها،
إيه
نعم، ثم قال بعد إيش والنخل ذات الأكمام،
يعني فيها ذات الأكمام والحب العصر،
يعني وخلق الحب ذا العصر والريحان، وخلق الحب ذا العصر والريحان. وبعضهم جعلها على قال أن منصوبة بأعني، وليست أعني هنا الاختصاص المعروف في النحو، وإنما تقدير فعل، وأعني الحب ذا العصر والريحة، وليس من اختصاص اللي هو باب اختصاص معروف في النحو. لكن الذي يهمنا هنا وينتبه له أنه لم يذكر قراءة ابن عامر، لم يذكر قراءة ابن عامر مع أنها عنده، لكن كانت عنده يبدو بسند في إشكال بالنسبة له، ولهذا اعترض عليه في بعض المواضع. نأتي الآن إلى مقارنة أو موازنة بترجيحه في قول فروخ وريحان لما طبعة الدكتور عبد الله صفحة 379، لو نقرأها هنا. نعم، 379
نقرأها هنا.
فروخ وريحان آخر صفحة الواقعة.
قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال عني بالروح الفرح والرحمة والمغفرة، فأصله من قولهم وجدت روحا، إذا وجد نسيما روحا يستريح إليه من كرب الحر. وأما الريحان فإنه عند الريحان الذي يتلقى به عند الموت، كما قال أبو العالية والحسن، ومن قال في ذلك نحو قولهما لأن ذلك الأغلب والأظهر من معانيه.
يعني الآن المراد بها الرائحة الطيبة. يعني اختار الآن هنا الرائحة الطيبة لأنه الأظهر والأغلب من معانيه. فهنا الآن اختار في فروح وريحان أن الريحان رائحة طيبة لأنه الأغلب والأظهر من معانيه. وهنا اختار أنه الرزق. أنه الرزق. ولم يأخذ على أنه الأغلب والأظهر من معانيه. فما هو الشيء الذي جعله يختار في هذا الموطن الرزق دون الأغلب والأظهر من معانيه؟
قراءة.
قراءة. القراءة هو السياق عنده، إن القراءة لها أثر عنده. وإن كان لم يجعل المعنى الثاني محتمل على القراءة. لكنه الأظهر المختار إيش؟ السياق. قال لأن الله جل ثناؤه أخبر عن الحب أنه ذو عصف. وذلك ما وصفنا من الورق الحادث منه والتبن إذا يبس. فالذي هو أولى بالريحان أن يكون حبه الحادث منه. وما دام ذكر الحب الأصل وكأنه ذكر الحب الحادث. ماذا هي السياقية هذا؟
السياقية لها ارتباط بالقراءة لأن ذو لما كانت ذو بمعنى صاحب الحب والعصف والريحان.
طيب الحب صاحب العصف والرائحة الطيبة إيش مشكلة فيه؟ والحب صاحب العصف والرائحة الطيبة يعني الذي ينتج عنه ما يعصف وينتج عنه رائحة طيبة أو ينتج عنه ما يعصف وينتج عنه إيش؟ ما يترزق به وهو المطعوم.
ليش كان
جوابه يعني اختياره يعني مع أنه صحيح من جهة لكنه لو كان يعني تناسق في الاختيار بين
هو يرى أن الحب رائع
الأقوال طيب
يعني كان الحب ذو العصف
يعني
الحب ما يعصف أيضا الحب الذي ينتج عنه ما يعصف وينتج عنه الرائحة يعني صاحب العصف
كل ما يرى من الحب رائحة
لا كما يرى كما يرى من الحب صاحب رائحة لكن ما يكون أيضا الحب صاحب عصف لأنه يعني هو الآن العصف والرائحة ما ينتج عن الحب وليس نفس الحب
يقول هل ينتج عن الحب رائحة إذا عصف
لا ما لازم إذا عصف يعني ينتج لا الحب الآن الذي يبذر فينتج من بذره لما يخرج رائحة ليست رائحة الحب نفسه
لكن هل هي رائحة طيبة؟
إيه ماذا ريحان نعم فهو
نقول الآن نفس الحب ينتج عن رائحة
الحب نفسه
يعني رائحة عادية
لا لا أنا أقول ليس الآن الرائحة من الحب نفسه
إيه يعني حتى من ما ينتج
عن
الحب هل رائحة طيبة
الريحان إذا زرع أنت إذا زرع ريحانا ينتج عنه إيش ريحان فهو فرائحته طيبة
الحب
نعم نعم صحيح حب البر والشعير لا يجب أنه حب صحيح لا هنا يكون جيد نعم لأنه فصلنا على أن الحب المراد به إيش
البر والشعير
البر والشعير فالمطعوم أقرب منه إلى المشمول المطعوم أقرب إذن هنا يكون الإمام رحمه الله يعني قد وفق به هذا أن يكون المطعوم أقرب لأنه ارتباطه بالحب والشعير أولى من الذي يشم
اختيار الموت
إيش
قال عن إيه رقى به
سيطلق
به عند الموت وفعلا سياق الآية في الموت
إيه ما في إشكال هذا له علاقة بالرائحة ما في إشكال هناك صحيح ما في إشكال بس الكلام لماذا لم يختره هنا
هذا يعني
ورك الحب الحب على قلنا الحب الحنطة والشعير يعني الحب الحنطة والشعير ذو العصف الذي يعصف والرزق لأنه يعني يستطعم بهما فهذا أولى مثل ما ذكرون عن الرائحة الطيبة
الريحان هو وصف الريحان معطوف على وصف بالحب ذو العصف وصف بالحب والريحان على قراءة الخط يكون أيضا وصفا
والحب ذو العصف
والريحان
والحب ذو العصف هو ذو الريحان يعني.
هو وصف الريحان وصف للحب
للحب نعم
طيب
هم الآن أغلب كلامهم على أن الحب هو حب البر والشعير الذي يحسن اللي هو يشمل كل حب يشمل كل حب إنه يشمل كل حب. إذا كان يشمل كل حب سيدخل الرائحة في بعض الحبوب ليس في كل الحبوب، لكن إذا الحب الحنطة لأنه ماشي على أنه الحب الحنطة والشعير عنده
نفس الإيمان
نفسه على أن الحب عنده الحنطة والشعير فيكون متناسق اختياره هنا ما بيشكل اختياره هناك أيضا نفس القضية ما بيشكل ليس بينه ما يشكل نعم
في
الماء ما في العصر هل يعلم الناس أن لا قل الاستخدام له حتى المسيح يعني الريحة الرزق حتى الرزق يطلق على الولد يعني الرزق يطلق على الولد لكنه قل استخدامه وهذا من الأشياء التي يتناساها الناس ثم تمت هذا حتى وارد حتى في اللهجات العامية العادية في أشياء كانت تجدها عند الآباء استخدم المصطلحات دائرة ماتت ألا يعني لا تعرف إلا في ذاكرة الآباء هذا طبيعي
ما يحمل
ريحان
هنا خصوصا مثل
هذا يلزم أنهم كانوا يعرفون هذا هو الريحان دون غيره أنه كان لكم الريحان اللي نعرف الآن أنه هذا هو الريحان لكنهم كانوا الريحان كل نفس لها رائحة طيبة ولذا الحنوة عندهم حتى بعضهم في اللغة قال أنه يطلق على الحنوة بذاتها يعني خصوصا الريحة
ثبت
لا نقول ثبت ولا أثبت أنهم لا يطلقون ريحان إلا على هذا النوع ما نقول ما ثبت لا لكن بعض اللغة أورد أن البعض العرب يطلق على الحنوة بذاتها الريحة سميها الريحة لا
أما الذين قرأوه رفعا فإنه يوجه تأويل في معراء لأنه إذا شغل المسلم فلذلك اختاروا رفعته
نعم
يعني كان بين الاطلاع على المعنى
هذه قاعدة معروفة عند الموجهين يعني هم دائما يوجهون بهذا نحن نختار الاطلاع لأجل هذا المعنى
بل هل قراءة هؤلاء من باب التساؤل من باب التلقي
هي الأصل فيها من باب التلقي هذه فيها مثل قضية النحو والمعنى نفس القضية يعني القراءة هنا وهذه مسلك يعني دقيق أيضا إنه الآن هل هم يعني اختاروا القراءة من أجل معنى أو هم أصلا قرأوا الرواية وظهر لها هذا المعنى الوضع فرق بين الأمرين يعني هم ليس هل لهم اختيار أن يختار هذه دون هذه إذا كان من أصحاب الاختيار عنده هذا المعنى وهذا المعنى يمكن له أن يقول أنا اختار هذا المعنى هذه قراءة لأجل هذا المعنى مثل ما يفعل ابن جرير يعني اختار قراءة من أجل معنى معين لكن القارئ الأول ينقلها كما أي نقلا كما سمعها بما تحتويه من المعنى فيما بعد فلما تحلل ميزة المعنى يظهر المعنى أن هذا المعنى ما في هذه القراءة فيأتي متأخر فيختار أحد القراءات ويقول أن من قرأ بهذا لأجل قرأ بها لأجل هذا المعنى فيكون باب التعليل ليس إلا ولكن ليس أن يدل هذا على أن الأول هو الذي تخير هذه القراءة من ذاته من بعد ولذا ورد عن أبي عمرو البصري وهذا أحد القراء اختيار وتعليل في الاختيار أنه اختار هذه القراءة وقال لو قرأت كذا أفعل معنى كذا نعم فيه تنبيه وقد تنبهني عليه وقال ممكن نزيد نجيب أو تركه لا نجي نعم في صفحة 180 تذكرون استشكلنا قراءة نفس يقال فيها يقول تعالى ذكره وفيها الحب وهو حب الشعير والبر ذو ورق فصل التبن وقلت لكم أنه هو التبن أسود ولا لا واعترض يعني كان في اعتراضات على أنه أيه مدق لكن كلام الإمام هنا في صفحة 88 يدل على أن الواو نعم ساقط والتبن بدلالة أنه قال وذلك ما وصفنا من الورق الحادث منه والتبن إذا يبس الورق والتبن فهو يدل على أن
التي في يعني في الحاشية أصفر، وهذا يمكن يكتب عليها ما في الحاشية أصفر، وينظر السطر السادس لصفحة 188 بقوله وذلك وصفنا من الورق الحادث منه وابتبني إذا يبسا. نعم
إذا
لا صحرا إلا كان عندنا منسخة لنعلى الآن منسخة لنعلى وضع وقاف لنا منكورة.
نعم
القول في تأويل قوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال أبو جعفر رحمه الله جل تعالى ذكره بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس من هذه النعم تكذبان. كما حدثنا ابن بشار وذكر بسنده عن الحسن فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال فبأي نعمة ربكما تكذبان، وحدث بسنده عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال لا بأيتهم لا بأيتها يا رب، وحدث بسنده عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن أو قرأت عنده
فقال ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم، قالوا وما ذاك يا رسول الله، قال ما أتيت على قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن لا بشيء من نعمة ربنا نكذب.
وحدث بسنده عن ابن عباس قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول فبأي نعمة الله تكذبان، وبسنده عن قتادة قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول للجن والإنس فبأي نعم الله تكذبان.
وعن مجاهد عن ابن عباس أنه كان إذا قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان قال لا بأيتها ربنا. وعن قال ابن زيد قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال الآلاء القدرة فبأي آلائه تكذب، خلقكم كذا وكذا فبأي قدرة الله تكذبان أيها الثقلان الجن والإنس.
قال سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أورد هنا أن الآلاء النعم، ويكاد يكون إجماع من السلف عن المراد بالآلاء هنا النعم، وأورد عن ابن زيد أن الآلاء القدرة، وهذا لا شك أنه مخالف لمعنى النعم، فيكون في الآية
أو
نعم، لكنه لم يشر إليه ترجمة مستقلة، لم يشر إليه ترجمة مستقلة ولم يظهر لي سبب ذلك، ولماذا لم يشر إليه ترجمة مستقلة؟
فإن قال لنا قائل وكيف قيل فبأي آلاء ربكما تكذبان، خاطب اثنين وإنما ذكر في أول الكلام واحد وهو الإنسان، قيل عاد الخطاب بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى الإنسان والجان، ويدل على أن ذلك كذلك ما بعد هذا من الكلام، وهو قوله خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فقد قيل إنما جعل الكلام خطابا لاثنين، وقد ابتدأ الخبر عن واحد لما قد جرى من فعل العرب بمثل ذلك، وهو أن يخاطب الواحد بفعل الاثنين فيقول ارحلاها يا غلام، وما أشبه ذلك مما قد بيناه في كتابنا هذا في غير موضع.
نعم هنا الآن من جهة الاحتمال اللغوي الاحتمال العربي، إما أن يكون الخطاب لاثنين وإما أن يكون الخطاب لواحد، يعني هذا مختصر ملخص الكلام الذي أيهما أولى من جهة ظاهر اللفظ، يكون خطاب الاثنين أو لواحد؟ يكون خطاب الاثنين، ولهذا بعض المفسرين جعل الأنام بقولها في الأنام في ووضعها الأنام أن المراد بالأنام الجن والإنس، وأنه قد سبقت الإشارة إليهم إلى الجن والإنس، وما جاء بعد السورة بقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، النص واضح جدا أن المراد بهم من؟ الإنس والجن، فالصواب أنه خطاب للإنس والجن، خطاب للإنس والجن. ونحن نعلم أيضا أنه قد يحدث ما هو معلوم، وقد يعني يكون هناك ضمير يرجع إلى غير مذكور وهو معلوم. إذا كان ذلك جائزا في العربية فمثل هذا الفقه أيضا جائز لمعرفة به، ولهذا تفسير السلف جاء على ذلك، جاء على ذلك السابق، تفسير السلف السابق واضح أن المراد به إيش؟ الجن والإنس، الجن والإنس. قال الطبري: فبأي نعم ربكما يا معشر الجن والإنس من هذه النعم تكذبان. ثم أورد الرواية عن الحسن عن ابن عباس ما في إشارة الجن، في الرواية الحديث الذي قلنا فيه ضعف في إشارة إلى الجن، قتادة فيه إشارة إلى الجن، قال يقول للجن والإنس. وأيضا ابن زيد في إشارة إلى الجن والإنس قال أيها الثقلان الجن والإنس. فظاهر من الخطاب أن المراد به الجن والإنس، الجن والإنس. نعم. لا يشرع، لا هذا فعل صحابي، لا يشرع، لا لا يكون فعل الصحابي المكرم، هذا لا يكون، هذا قد يكون اجتهاد من ابن عباس لما قال هذه الآية ذكر هذا القول اجتهاد منه. نوع الاستفهام ما رجع فيه، في حد عنده خلفية في نوع الاستفهام؟ ينظر يرجع قوله ارحلاها يا غلام او ارحلاها يا غلام. ها
ابن عباس قوله ما يعبد الحديث هذا
حديث الجن ايش يعبد من اي جهه؟
القول يعني.
اذا كنت تستدل بالحديث الضعيف نعم، وتستشهد له باخر ابن عباس تقوي بعضها ببعض على مشروعيته ممكن. هو يقول ان اقرارا وحال لكن مشروعيه فيها قضيه مشروعيه. طيب
سم الايات مثل في القران
إيه؟
يسكت
الإسلام مثل أليس الله يحكم الحاكمين أو ورد عن السلف نعم بلا نعم. إيه صحيح عن بعض السلف عن قتادة وكذا بعد مسؤولية قضية ثانية، مسؤولية قضية
ثانية
بعض المسلم ليس ذلك. قوله ارحلاها يا غلام هي عند الفرة ارحلاها اجراها يا غلام، هي فيها الجراها نعم، هو قال في مين خليها لكنه منقول من الفراء يعني هو موجود عند الفراء، والكلام كله هذا عموما الكلام العربي أصله عند الفراء في الجزء الثالث صفحة 214 صفحة 214. وكان يعني كان يتمنى لو أن من حقق الكتاب أنه رد هذا الكلام إلى الفراء أنه موجود عند الفراء، ولم يشر هنا إلى الفراء إطلاقا، ولو رجع الفرة لا زال الإشكال في نسخة مين هذه للمطبوع، أنا عند الفرة إيه، ولو رجع الفرة لفك إشكال يكون في عبارة الطبري، وأحيانا الطبري يفك إشكال يكون في عبارة الفرة يعني تحقيق إيش تحقيق نسخة، لكن ينتبه إلى التخريج الثاني وإن صح لغة يعني عربية أنه لا يلزم صحة من جهة التفسير. نعم.
وقوله خلق الإنسان من صلصال كالفخار، يقول تعالى ذكره خلق الله الإنسان وهو آدم من صلصال وهو الطين اليابس الذي لم يطبخ فله من نفسه صلصلة إذا حرك ونقر، كالفخار يعني أنه من نفسه وإن لم يكن مطبوخا كالذي قد طبخ بالنار فهو يصلصل كما يصلصل الفخار، والفخار هو الذي قد طبخ من الطين بالنار، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك عن ابن عباس في قوله من صلصال كالفخار، قال هو من الطين الذي إذا مطرت السماء فيبست الأرض كأنه خزف الرقاق. وعن الضحاك عن ابن عباس قال خلق الله آدم من طين لازب، واللازب اللزب الطيب، من بعد حمأ مسنون منتن، قال وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب، قال فخلق منه آدم بيده، قال فمكث 40 ليلة جسدا ملقى، فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فيصوت، قال فهو قول الله عز وجل كالفخار، يقول كالشيء المنفرج الذي ليس بمصمت. وعن ابن عباس قال الصلصال التراب المدقق، وعن ابن عباس قوله خلق الإنسان من صلصال كالفخار، يقول من الطين اليابس. وعن عكرمة في قوله من صلصال كالفخار، قال الصلصال طين قد خلق برمل فكان كالفخار. وعن مجاهد قوله من صلصال كالفخار، قال كما يصنع الفخار. وعن قتادة في قوله خلق الإنسان من صلصال كالفخار، والصلصال التراب اليابس الذي تسمع له صلصلة وهو كالفخار كما قال الله عز وجل. عن قتادة في قوله من صلصال كالفخار، قال من طين له صلصلة كان يابسا ثم خلق الإنسان منه. قال ابن زيد في قوله من صلصال كالفخار، قال يبس آدم في الطين في الجنة حتى صار كالصلصال وهو الفخار والحمأ المسنون المنتن الريح. عن قتادة خلق الإنسان من صلصال كالفخار، قال من تراب يابس له صلصلة. عن عكرمة عن ابن عباس خلق الإنسان من صلصال كالفخار، قال ما عصر فخرج من بين الأصابع. ولو وجه موجه قوله صلصال إلى أنه فعلال من قولهم صلى اللحم إذا أنتن وتغيرت ريحه، كما قيل من صر الباب صرصر، وكبكب من كب كان وجها ومذهبا.
نعم، الواضح الآن في الصلصال أنه كما ذكر طبعا تحليله اللغوي أن المراد به الطين اليابس الذي لم يطبخ، والفخار الطين المطبوخ. إيش العلاقة الآن بين الصلصال وبين الفخار؟ لقضية إيش؟ الصوت لله، يعني الصلصال والفخار العلاقة بينهما إيش؟ الصوت. ولهذا كل القضية دائرة عند المفسرين على الإشارة إلى هذا المعنى لقضية الصوت. وأشار هنا إلى أنه لو وجه موجه صلصال إلى فعلان من قول صل اللحم إذا أنتنه وتغير ريحه، فكيف يكون المعنى خلق الإنسان من صلصال متغير ريحه كالفخار؟ السؤال اللي يرد هنا هل الفخار متغير ريحه يعني منتن ريحه؟
لا،
فلا يتناسب من هذه الجهة، أو لا
يعني لغوي لا تفسير.
أيوة، من جهة اللغة نعم، لكن ليس من جهة السياق لا لا يصح. أنا كنت كاتب هنا هل الفخار منتن الريح فيشبه به، فإذا لم يكن ليس هذا بوجه. فرجعت إلى آية الحجر فإذا فيها شيء عجيب. قال الإمام طبعا ذكر المعنيين وأصل اللحم وصلى وأصل إذا أنتنا إلى آخر كلام من صلصال من حمأ مسنون. قال والذي هو أولى بتأويل الآية أن يكون الصلصال في هذا الموضع الذي له صوت من الصلصلة، وذلك أن الله تعالى وصفه في موضع آخر فقال خلق الإنسان من صلصال كالفخار، فشبهه تعالى ذكره بأنه كان كالفخار في يبسه، ولو كان معناه بذلك المنتن لم يشبهه بالفخار، لأن الفخار ليس بمنتن فيشبهه به في النفن غير.
حل الإشكال.
حل الإشكال. فأنا تعجبت حقيقة. لما قرأت هذا يعني تعجبت، كان الإمام رحمه الله يريد أن يوضع نفسه في ذلك الموضوع. قال فيشبهه به في النفن غير. لا، هو كونه ذكر هذا المعنى ليس له مذهب، ليس له وجه إطلاق. هو الآن يقول لو وجه موجه كان وجها ومذهبا. وهو اعترض على هذا الوجه والمذهب في سورة إيش؟ الحجر، في سورة الحجر، ولذا يشار إلى أنه قد إيش؟ رد هذا المعنى في سورة الحجر.
ولو كانوا من عند غير الله
لوجدوا فيه. نعم. وهذا يدل على يعني قد يبدو الإمام رحمه الله لم يراجع هذه الآية، لم يراجع ما كتبه هذه الآية فقال بهذا المعنى من جهة المعنى اللغوي، لكن أيضا ما رجعت هل أشار إليها الفراء، لأنه أحيانا يذكر ما يذكره الفراء ولا يزيد عليه، لكن لعلها على العموم هذه هي يعني هذا هو الأصل في البشر النقص، لكنه تعتبر من الطرائق على مثل هذا الإمام. نعم. في شيء في هذه خلق الإنسان من صلصال كالفخار.
وقوله وخلق الجان من مارج من نار، يقول تعالى ذكره وخلق الجان من مارج، وهو ما اختلط بعضه ببعض من بين أحمر وأصفر وأخضر، من قولهم مرج أمر القول إذا اختلط، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو كيف بك إذا كنت في كفالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، وذلك هو لهب النار ولسانه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. عن ابن عباس في قوله من مارج من نار قال من أوسطها وأحسنها، وعن ابن عباس قوله وخلق الجان من مارج من نار قال خلقه من لهب النار من أحسن النار، عن ابن عباس قوله من مارج من نار يقول خالص النار، وعن ابن عباس قال خلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا أهدت، وعن عكرمة في قوله من مارج من نار قال من حيث تلتهب النار، وعن عكرمة من مارج من نار قال من أحسن النار، وعن مجاهد في قوله من مارج من نار قال اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت، وعن مجاهد مثله إلا أنه قال والأحمر، وعن مجاهد وخلق الجان من مارج من نار قال هو اللهب المنقطع الأحمر، وعن الضحاك في قوله وخلق الجان من مارج من نار قال من أحسن النار، وعن الضحاك في قوله من مارج من نار قال من لهب النار، وعن قتادة قوله وخلق الجان من مارج من نار قال أي من لهب النار، وعن الحسن في قوله من مارج من نار قال من لهب النار، قال ابن زيد في قوله وخلق الجان من مارج من نار قال المارج اللهب، وخلق الجان من مارج من نار قال من لهب من نار، وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول فبأي نعمة ربكما معشر الثقلين من هذه النعم تكذبان.
نعم. عندنا طبعا اللفظة التي تحتاج النقاش لفظة مارج، ومادة الأصل التي أخذت منها مادة مرجة، وستتكرر هذه المادة في السورة، أول ما ورد عندنا في مارج. مادة مرجة هو أشار إلى أن الأصل فيها الاختلاط، قال وهو ما اختلط بعضه ببعض من بين أحمر وأصفر وأخضر من قولهم مرج أمر القوم إذا اختلط، اعتماده على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا كانت كنت في فتاة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانات، هذا يعتبر من باب الاستفادة من السنة في بيان اللفظ القرآن في القرآن. هنا الآن ابن عباس هل يفهم من كلامه لما قال أوسطها وأحسنها، لما قال من لهب النار من أحسن النار خالص النار، هل يدل على أنه هو المارج الذي يكون متلونا بهذه الألوان؟ يعني هل تؤدي عبارة ابن عباس إلى هذا المعنى مباشرة؟ هل يفهم منها ذلك؟ يعني لو كملناها هي لا تؤدي هذا المعنى، فهي أوسع من عبارة الطبري، يعني أوسع من العبارة، أوسع من عبارة الطبري التي ترجم بها، لكنها تؤول إلى هذا، لأنه في رواية أخرى عنه قال وهو لسان النار الذي يكون في طرفه إذا ألهبت، فلسان النار يكون إيش؟ هو الذي فيه الألوان، هو الذي فيه الألوان. ابن نعم هو أحسن الله.
لأن أوسطها هنا ليس المراد به المكان.
لا لا ما يلزم المكان.
الأعدل يعني.
يعني الأخير أو الأحسن. هو نفسه اللي ذكره. الروايات الأخرى عن سلف واضح فيها التنبيه على، يعني بعض الروايات التنبيه على الألوان. عندنا هنا فقط النظر إلى التحليل أورد في آية مصر معنى لا درعون في آية مرد البحقين والتقيات، فنقف عند هذا. لكن هل في قول ابن عباس الذين ذكروا في النار إشارة إلى أن في جن ما ذكروا في النار، أو هذا باب الوصف الكاشف؟ قال خلقت الجن الذين ذكروا في القرآن ما في النار، ذكروا في القرآن، هل في جن ما ذكروا يعني غير يعني مخلوقين ما هم في القرآن؟
لا
كيف يعني بيان يعني مجرد وصف، مجرد وصف كاشف. طب الشياطين ايش يكونون؟ جنس من الجن، وأبو الجن إبليس، طيب أمهم هذا الشعبي هذا
هنا.
لكن لابد أن يكون هناك إيش؟ لا يمكن، لابد يكون ما يماية النسل الذي ماذا متقابلين.
هل مراد به أبوهم يعني أبو النسب ولا أبوه الشر؟
فالله متوقع أبو النسب
لما قال كان من الجن،
كان من الجن،
من جنس يعني الجن،
يعني من جنس الجن. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. والصواب هذه مسألة يعني إشارة سريعة،
إن هو أبو النسب،
إشارة سريعة لهذا، إنه إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يبقى إلا آدم أو البشر، فخلق قبله إبليس، خلقت الملائكة، ثم خلق آدم عليه السلام. كل هذا في العلو، يعني الأرض لما يأتيها أحد حتى الآن، فحصل ما حصل في السماء. فإبليس لما لم يستجب وحسد آدم طلب الفسحة في العمر فأعطيها، نعم اللي يخلق. ولما أعطي هذا لم يعطها غيره من أبنائه، هو طلب هذا فأعطي هذا، فطبعا سيكون له ماذا يعني من يتناسل معه، يعني من باب العقل، ويكون هؤلاء الجن أي نعم هؤلاء دروس، لكن لا يخلق، لا لا يزل يموت، لا لكن هو ها
وحتى إبليس تخيل بدريد،
لا هو نفسه لا بخلق أنظرني، لا قال أنظرني، قال فإنك أنظرني، هو بالذات منظر، يعني حالة خاصة، يعني حالة خاصة. الله أعلم عنها لأن شغله وشغلنا فيه فوق، والمقصود أنه حالة خاصة. إذا أنسل كيف أمهم تروح خلاص النفس اللي فيه يتكاثر. وهذه مهمة جدا تعرف أنه ما كان يعني لا ما كانت الأرض قد عمرت بعد، أول من عمرها آدم عليه السلام. طبعا هذه فيها إشارة إلى طبعا لأنهم قد عرفوا يعني من يعني ما عرفوا من الوحي أو غيره أن يقع عنهم أنهم شغلوا وشغلنا فيه فوق، والمقصود أنه حلقة خاصة. إذا أنسل كيف أمهم تروح خلاص النفس اللي فيه يتكهن. وهذه مهمة جدا تعرف أنه ما كان يعني لا ما كانت الأرض قد عمرت بعد، أول من عمرها آدم عليه السلام. طبعا هذه فيها إشارة إلى طبعا لأنهم قد عرفوا يعني من يعني ما عرفوا من الوحي أو غيره أن
يقع إنه جاء الخليفة
فمنهم شيء عرفوه، وما يمنع ذلك. لا لا ما
من الله إنه جاء في الأرض
ما يمنع ما يمنع الواردة، لكنها قصيصة مثلا
ما
لها هذا
يكون أيضا حسد، يعني هذا مما يساعد بعض البعض من حسد إلى أن كان جنسه مستخدم يعني
لا حسده لمقبيله، حسده لما رأى من تفضيله والسجود نرد السجود بعداته.
لماذا هو بالذات يعني حلق في السماء وهو من جنس آخر غير الملائكة أنه مرجم؟ يعني في قول أنه الجن نوع من الله، في قول الجن هذا خلق
الجن خلق نص القرآن نوع نص الحديث إيه.
يعني وجوده في السماء سبب ان ذكر مكان في الارض
لا 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 ابدا انا قلنا انا قلنا لم الارض ما سكنت الى الان، كل المخلوقات كانت علويه ما بعد نزل شيء، لم ينزل شيء الى الارض
هذا خليفة في وجود وقت السماء.
لا يدخل إمام خليفة في وجود قبل الليل.
من أي السماء؟
يخلف بعضهم بعضا. وجوده في السماء كوجود غير من المخلوقات التي كانت في السماء ما في إشكال. لم يأتي الاستخلاف في الأرض إلى الآن. فلما أهبط آدم أهبط معه إبليس. لما أهبط هذا أهبط هذا. وإذا قيم على ظهر القرآن بهذا الشكل ما يفرد الإشكالات ولا ترد قضية الأحاسيس.
لو جاء في هذا الشكل حديث بني إسرائيل لا تذكره على إبليس حديث ولا حرج.
لو حدثت ولا حرج ظاهر القرآن يدل على خلاف. ولا في نصوص صريحة لأن الأرض قد سكنت قبل آدم عليه السلام. ما في نصوص صريحة هذا.
طب غير أقوال الصحابة
مما روي عن بني إسرائيل.
ما هو عن رأي بني
إسرائيل؟ لا روي هذا من روي عن بني إسرائيل. من روي عن بني إسرائيل. ما في ذلك. ما صلى بني إسرائيل صلى. لو يعارض ايوه هو مشكلته هنا المعارضه طبعا ظاهر لظاهر القران انت تحللها فيما بعد تكتشف انها قالت كذا او كذا لكن لو كان يعرف ان تعارض ظاهر القران ما ذكر لكن ظاهر القران عندنا ثلاث مخلوقات ملائكه جن وانس بس اصل الجن ابليس واصل الانس ادم عليه السلام كانت حصل ما حصل انزلوا الى الارض تناسل هؤلاء ووقفت العداوه منهم.